تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. هذه السورة كبعض السور الأخرى تفتتح بهذه الأحرف المقطعة، وهنا هكذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا تفتتح هذه السورة: حاميم عين سين قاف. وقد تكلم كثير من المفسرين كلاما مختلفا عن معنى هذه الأحرف، ولكن التزمنا منهجا لا نحيد عنه، هو أن نقول عن هذه الكلمات المتشابهة الواردة في القرآن، نقول الله أعلم بمراده منها. ذلك لأن الباري عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. المحكم هي تلك الآيات الواضحة الدلالة البينة المعنى التي لا إشكال فيها، تسمى آيات محكمة، وشاء الله عز وجل أن توجد بينها آيات متشابهة. الكلام المتشابه أو الآية المتشابهة هي تلك التي يتجاذبها أكثر من معنى وبتساوي، فالإنسان لا يعلم ما المراد منها، أو تكون هذه الآيات غامضة المعنى. فنحن نسلك مسلك السلف في أن نقول عن المتشابه الله أعلم بمراده، لا سيما وإن من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن الآيات المتشابهة لا تتضمن لا أصول العقائد حتى يضطر الإنسان أن يعلم معناها ليعتقدها، كما لا تتضمن أيضا شيئا من الأحكام السلوكية، فبوسع الإنسان أن يتجاوزها ويكل علمها إلى الله عز وجل. أما الآيات التي تتضمن أصول العقائد، الأحكام الشرعية التي يجب أن ينفذها الإنسان، فكلها جاء التعبير بها بالألفاظ المحكمة ذات الدلالة الواضحة. لذلك نقول الله أعلم بمعاني هذه الآيات. وإن كنتم ربما إذا رجعتم إلى كتب التفسير الموسع قد تجدون تفاسير عجيبة ربما، وبعض منها متعلقة بهذا العصر ومتعلقة بحوادث هذا الزمن، لكننا لا نحتاج إلى ما يقوي إيماننا الغيبي بالله عز وجل، نحن مؤمنون بدون هذه الشواهد. ثم يقول الله عز وجل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كهذا الوحي الذي يتنزل عليك الآن كان أيضا الوحي يتنزل على الرسل الذين جاءوا من قبلك، فما تنزل على الرسل والأنبياء من قبل مثل الذي تنزل عليك اليوم. أي يجب على المؤمن حقا بالله عز وجل أن يؤمن بكل ما أنزله الله على رسله وأنبيائه، سواء منهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذين من قبل، نؤمن بما قد أنزل عليهم ولا يشترط لذلك أن نرى ذلك الذي أنزل عليه ونقول هذا هو الذي أنزل، لا، نحن لا نعلم، لأن ما أنزل على الرسل والأنبياء من قبل داخله كثير من الخلط والتشويه والتغيير كما قال الله في القرآن. لكننا نؤمن أن الله أنزل توراة على موسى، وأنزل إنجيلا على سيدنا عيسى، وأنزل صحفا على الرسل السابقين. يجب أن نؤمن بذلك كله إيمانا إجماليا، وهذا معنى قوله كذلك كهذا الذي ينزل عليك الآن يوحى إليك القرآن كله وإلى الذين من قبلك. من الذي يوحي إليك هذا كله؟ الله العزيز الحكيم. فليس هذا تقولا من محمد عليه الصلاة والسلام على الله، وليس هذا كلام جن ولا كلام غيره من الإنس ولا كلام ورقة بن نوفل، وإنما هو وحي هابط عليه من عند الله عز وجل، تماما كالوحي الذي كان يهبط على الأنبياء السابقين. له، أي لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى. لام لام الملكية، له أي ملك لله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كان ما في السماوات وما في الأرض ملكا لله، فالسماوات والأرض ذاتها هي الأخرى ملك لله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق، وخالق الشيء مالك له. نعم. ثم قال، نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض، وهو العلي العظيم. العلي، وصف الله سبحانه وتعالى ذاته بصفة العلو العلي. إذن يجب أن نعلم لله هذه الصفة، صفة العلو. الباري عز وجل كرر هذا في أكثر من مناسبة في آية الكرسي آخره، وهو العلي العظيم. ننسب إلى الله العلو، لكن ننسب إلى الله العلو بدون أن نفسر ذلك بجهة معينة. نقول الله عز وجل علي وله صفة العلو كما قال عن ذاته. فإن قال قائل يعني في أي جهة، يعني هناك، يعني هكذا فوق، نعم، نمسك عن ذلك ونقول الله عز وجل منزه عن الجهات لعدة أسباب. منزه عن الجهات لأن انحصار الله في جهة دون جهة من شأن المخلوقات ومن شأن ما يحتاج إلى مكان، والله هو خالق المكان فهو لا يحتاج إلى مكان. الباري عز وجل لا يحصره ولا يحيزه مكان، هذا شيء. شيء ثاني، إذا أردت أن تفسر صفة العلو لله عز وجل بجهة بعينها فأنت علميا أخطأت، لأنه في الواقع العلمي ما في جهة اسمها جهة العلو مطلقا. كل الجهات صفة العلو والانخفاض فيها نسبية، نسبية. يعني الجهة المكانية تصفها بالعلو بالنظر إلى مقارنتها ببقعة معينة. عندما تقارنها ببقعة معينة تجد أنها أصبحت تتصف بالعلو، فإذا قارنتها بجهة أخرى تجد أنها اتصفت بعكس ذلك. لذلك يعني الذين يريدون أن يفسروا صفة العلو لله عز وجل، اليوم بعض الناس فيشيرون بإصبعهم إلى الأعلى، يخطئون دينيا وعلميا. نعم، ذلك الإنسان إذا كان موجود مثلا في أمريكا وأخذ يشرح معنى العلو لله عز وجل وأشار بيده إلى فوق، طيب هذه الجهة ذاتها لو أنه ترك أمريكا إلى الجهة المقابلة من الأرض كيف تصبح هذه الجهة؟ جهة السفل أصبحت. إذن إذا وجد هناك ينبغي أن يشير بإصبعه إلى الأدنى. لذلك نحن نقول الله عز وجل يتصف بصفة العلو وانتهى الأمر. الباري عز وجل ما قال لنا العلو يعني في الجهة كذا، إذن أنت لا تزيد على ما قاله الله شيئا. وهذا هو منهج السلف، بل هذا هو منهج الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل طيب ولكن الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء؟ الباري إذن في السماء، والسماء بالنسبة لنا في هذه الجهة، يعني إذا أشرنا بيدنا هكذا لسنا مخطئين. نقول نعم. الباري قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، لكنه أيضا قال نعم وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، فأثبت لنفسه وجودا في السماوات وفي الأرض. ولا وما ينبغي أن تؤول شيئا وتترك شيئا بدون تأويل. وهو قائل أيضا وهو معكم أينما كنتم، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقرأ هذه الآيات كلها تجد أن الله لا يحده مكان معين، فهو الله، فهو في السماء كما قال، وهو في السماء وفي الأرض كما قال، وهو معنا أينما كنا كما قال، وهو أقرب من إلى كل واحد واحد منا من حبل الوريد. إذن النتيجة ما دام الباري هكذا لا يتحيز في جهة دون جهة بشكل من الأشكال. إذا قال قائل لكن الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل تلك الجارية أين الله فأشارت بإصبعها إلى الأعلى، طيب لو كانت الجهة غير ثابتة لله لما أقرها رسول الله على هذا؟ من المشاكل الكبرى أن بعض الناس نعم يخبطون خبط عشواء، يعني يخطفون الكلمة دون أن يربطوها بجذورها بأصل الكلام بسياق الحديث وسباقه. جارية رقيقة أراد سيدها أن يعتقها كفارة عن أمر وقع به، طيب لازم يعتق جارية مؤمنة هكذا قال الله عز وجل، طيب فاعتق رقبة مؤمنة، وهي كانت خرساء لا تنطق، فلكي يستوضح رسول الله أهي مؤمنة أم لا، الأصنام شو كانوا بيعبدوا، الناس المشركين شو كانوا بيعبدوا، الأصنام وين الأصنام موجودة بيناتهم. فلما سألها رسول الله أين الله كان ممكن تشير له ليش للأصنام، فأشارت إلى الأعلى، دل ذلك على أنها شو بدها تقول، ما قادرة تحكي. المهم أنها بيّنت له أنها لا تعبد الأصنام وإنما تعبد الله عز وجل. قالت هكذا نعم، وهذا صحيح، نحن نقول أن الله في السماء وفي الأرض ومعنا وكل وفي كل، يعني لا نقول في كل الجهات، لكن نقول الله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم كما قال الله عز وجل. تكاد السماوات يتفطرن منه، التفطر التشقق، تكاد السماوات لولا حماية الله ولولا رعاية الله الدائمة لحظة فلحظة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، نعم، فلولا رعاية الله لتشققت وهلكت وزالت. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوق الأرض، نعم، والملائكة في السماوات يسبحون بحمد ربهم، التسبيح التنزيه، الملائكة دائما شأنهم أن يصححوا كلام بني آدم، بنو آدم ينسبون لله الولد يكفرون به يشركون به، طبعا مو كلهم فيهم، الملائكة من شأنهم أن يقولوا تنزه الله عن هذا، الله منزه عن الشريك، الله منزه عن الند، الله منزه عن الولد، الله منزه عن يشبه شيئا من مخلوقاته، نعم، وهكذا. والملائكة يسبحون تسبيحا مقترنا بحمد ربهم. لذلك من أفضل أنواع الذكر أن يقرن الإنسان التسبيح بالحمد، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جمع أربعة أشياء. أو إذا أراد أن يختصر يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هكذا. نعم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ظهر معنى يسبحون، يسبحون بحمد ربهم يعني يردون أخطاءهم ويصححون هذه التصورات عند الجاحدين، لكنهم يتبعون ذلك أيضا بالاستغفار لمن في الأرض. ورد في الصحيح أن هذا مقيد، يستغفرون لمن في الأرض يعني يستغفرون للمؤمنين، نعم، كما قال علماء التفسير. أما الكافرون الجاحدون الذين ثبتوا على جحودهم وكفرهم وماتوا على كفرهم فلا. ونحن نقرأ قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، ويستغفرون لمن في الأرض. ألا يعني أداة تنبيه، تنبهوا، إن الله هو الغفور الرحيم. عندما تدعو الملائكة للمؤمنين في الأرض، يعني المؤمنين في الأرض يعني المسرفين على أنفسهم، العاصين، المنحرفين، الفاسقين، التائهين، يدعون لهم بالمغفرة. الباري عز وجل يقول الباري سيستجيب، وذلك عندما قال ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هو إذا ما كان هو الغفور الرحيم لكان من؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ نعم، الغفور الرحيم. المغفرة تتناسب مع المعصي، يكون عاصيا فيغفر الله له عصيانه. الرحمة للكل، رحمة للضعيف، للمتعرض للمصائب، للمتعرض للآلام، للمتعرض للعذاب، أي شيء، نعم، يعني الرحمة أوسع من المغفرة. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. واشرح اللهم صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وأذهب غم نفوسنا، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.